أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. قال المصنف قدس سره: والأواني المصوغة من النقدين إذا بيعت بهما معا جاز مطلقة. لنفرض أن آنية واحدة حتى يتضح المطلب مخلوطة بالنقدين، هم فيها فضة وهم فيها ذهب، هل يجوز أن تبي تلك آنية المخلوطة بالذهب والفضة بذهب وفضة مع الزيادة؟ نعم. لماذا؟ لأنه وإن كانت هناك زيادة في الثمن، لكن الزيادة في الثمن بالنسبة للفضة تقابل الذهب في المثمن، وبالنسبة للزيادة للفضة في الثمن تقابل الذهب في المثمن، فتخالف فيصح حتى لو كان هناك زيادة في الثمن. واضح المطلب ولا أعيد؟
والأواني المصوغة من النقدين،
من النقدين معا كما سنطبق، يعني مصوغة من النقدين، هذه أنية واحدة هم فيها ذهب هم فيها شنو؟ فضة. هل يجوز أن أبيعها بنقدين معا؟ نعم. يعني أبيع هذه الأنية بخمسة، مثلا أنية ايش كثر فيها؟ نصها
ذهب
ونصها فضة، أبيعها بمئة مثقال، خمسين مثقال ذهب خمسين مثقال فضة، يصح يصح حتى لو كانت هناك زيادة في الثمن. لماذا؟ لأنه مع أنه لا يجوز الزيادة، قل نعم يجوز. لماذا؟ لأن الزيادة زيادة الفضة في الثمن تقابل زيادة الذهب في المثمن، فاختلف الجنس فجاز التفاضل، والزيادة في الذهب في المثمن في الثمن تقابل شنو؟ تقابل الفضة الذهب في المثمن، وهكذا. واضح الفكرة؟ يعني الجنس يقابل ما يخالفه، هذا اللي أريد أقول. فإذا اختلف الجنس جازت الزيادة،
يعني
لذا قال مطلقا، يعني بالتساوي، أو
كأن الشارح أو الشهيد يريد يخرج شرط في عملية بيع النقدين بأنه لا بد أن يباع منفردين.
لا،
يعني
سيأتي التفصيل،
يعني
لا 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 لا،
بحيث أنه لو بيع معا
ايه؟
صار الزائد في أحدهما مقابل الزائد في الآخر.
ستتضح لك المسألة أكثر من خلال العبارة التي ستأتي، ما يخالف اصبر علي شوي. يقول والأواني المصوغة من النقدين معا، يعني إذا بيعت بهما يعني بالنقدين معا جاز مطلقا، يعني مع التساوي، تساوي الثمن والمثمن، أو مع زيادة الثمن أو مع زيادة المثمن، لا فرق. واضح المطلب الآن؟ تعال العبارة الثانية: وإن بيعت بأحدهما، شنو بيعت؟ الآنية المخلوطة بالذهب والفضة معا، إيش بيعت بأحدهم؟ بأن بيعت فقط بالذهب، ها، خاصة بالذهب خاصة أو بالفضة خاصة، اشترطت زيادته زيادة الثمن من الذهب على جنسه لتكون الزيادة في مقابلة الجنس الآخر الذي هو موجود في المثمن. رجاء الالتفاف، خلنا أعيد المثال. أي أبين 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 زيادة مو عدم زيادة. يوم يعني أقول لك هذا المطلب، هذا المطلب متوقف على مطلب سابق وأشارنا له في الدرس اللي مضى الآن. رجاء الالتفات، أنا عندي هذا آنية مخلوطة بذهب وفضة، ملتفت أنت الآن؟ هل يجوز أن أبيعها بذهب فقط؟ نعم، بشرط أن يكون مقدار وزن الذهب في الثمن أزيد من مقدار الذهب الموجود في المثمن. لماذا؟ حتى تكون تلك الزيادة في الذهب الموجودة، الزيادة الموجودة وين؟ في الثمن تقابل الجنس الآخر الذي هو الفضة في المثمن. وإلا تبي تأخذ الفضة يعني ببلاش، ما يصير، ذهب يقابله ذهب والزائد من الثمن الذي هو يعني قلنا ذهب، الثمن ذهب، لكن لازم يزيد الذهب عن مقدار الذهب الموجود في المثمن. الزيادة ليش؟ ليه الزيادة؟ حتى تقابل الفضة الموجودة في المثمن. ولا تبي تاخذ الفضة بلاش؟ واضح. فيكون الذهب مقابل الذهب، والزائد من الذهب في الثمن مقابل الفضة في المثمن. وإن بيعت بأحدهما بالذهب مثلا، فقط بالذهب معناه اشترطت زيادته، زيادة الثمن على جنسه. الذهب الذي هو الثمن يشترط أن يكون زائدا على مقدار الذهب الموجود في المثمن. ليش؟ قال لتكون الزيادة الموجودة في الثمن في مقابلة الجنس الآخر الموجود في المثمن يعني الفضة، بحيث تصلح ثمنا له. وإن قل بحيث تصلح ثمنا له، شنه؟
وإن قل
وإن قل. وإلا لو مثلا بعت هذه الآنية المخلوطة بالذهب والفضة، كم نفرض الفضة؟ خمسة مثاقيل، خمسة مثاقيل موجود في الآنية من الذهب، خمسة مثاقيل. فبعت هذه الآنية المخلوطة بالذهب والفضة وكان مقدار الذهب جائعين خمسة مثاقيل، لو بعناها بخمسة مثاقيل فضة خالصة وقلم، هل يصلح؟ لا يصلح. لماذا؟ لأن القلم لا يقابل بالفضة. واضح الفكرة؟ لابد تكون الزيادة في الثمن تصلح لأن تكون في مقابل الجنس الآخر الذي هو الفضة في مثالنا. واضح الفكرة؟ ولا فرق. وإن قل حتى لو كان قليل الثمن، لكن ما يصل على مستوى قلم. قلم ما يصلح، قلم نص ريال بريال يقابل تلك الفضة في الآنية. ها. ولا فرق في الحالين الصورتين، يا صورة ويا صورة، يا صورة ويا صورة. ها. ولا فرق في الحالين يعني في الصورتين. الصورتين شنو؟ أن نبيع نقدين، آنية مخلوطة بنقدين بثمن متكون من نقدين، أو نبيع آنية مخلوطة بنقدين بنقد واحد. هذا الصورتين اللي ذكرناهم الآن، تمام ولا لا؟ يقول ولا فرق في الحالين بين العلم بقدر كل واحد منهما في الأواني وعدمه. بين العلم بقدر كل واحد منهما يعني الموجود في الأواني وعدمه. رجاء الالتفات، هذه العبارة وقع الحيص والبيص فيها من قبل الشراح، ولكن أنا بحسب فهمي والله العالم، وساعدني بعض الأساتذة في المطلب. أي هذه لو أنا بعت الآن آنية مخلوطة بذهب وفضة، إيش قلنا إحنا؟ وبعناها بنقدين، تمام ولا لا؟ أو بعناها بنقد واحد، لكن بهذا النقد الواحد يكون لابد أن يكون زائد، تمام ولا؟ كما بينا في الصورة الثانية، هل لابد أن نعلم بقدر الوزن حق شو اسمه؟ وزن الذهب الموجود في الآنية، وزن الفضة الموجود في الآنية، ولا يكفي العلم الإجمالي؟ لا، على نحو العلم التفصيلي اللي بحيث يصح معه البيع. يقول لا يشترط العلم. أي علم؟ شوف لاحظ، يقول فرق في الحال بين العلم يعني العلم التفصيلي ولا العلم الإجمالي، لابد منه، وإلا كيف نشترط أن يكون الثمن سائد على ما هو موجود في المثمن؟ إذا المقصود هنا لا فرق في الحال بين العلم يعني العلم العلم وعدم العلم، العلم الجسم التفصيلي ولا العلم الإجمالي، لابد منه. واضح الفكرة؟ متصورين المطلب وياي؟ أي بعد ولا بين يعني ولا فرقة، التفتوا العبارة زي ولا فر ولا بين يعني ولا فرق بين إمكان تخليص أحدهما عن الآخر وعدمه. هل نشترط في صحة بيع الآنية المخلوطة بالنقدين معان، هل يشترط في مقام صحة هذا البيع أن يستطيع المشتري أن ينزع الذهب والفضة من الآنية، ينزع الفضة عن الذهب والذهب عن الفضة، أو لا يصح حتى وإن لم يقدر المشتري على النزع أو البائع على النزع؟ نقول يصح، لا فرق. لذا قال ولا فرق بين إمكان يعني يصح البيع، ولا فرق بين إمكان تخليص أحدهم عن الآخر وعدمه. وبعد ولا بين بيعها بالأقل مما فيها مما في العنية من النقدين والأكثر. رجع الاتفاق. هذه مسألة لطيفة كلش لطيفة. يقول لي نفرض الحين الآنية غير مخلوطة بالذهب والفضة، لنفرض الفضة كام؟ 90% والذهب كام؟ 10%. الثمن ايش بخليه؟ الذهب 90%، الثمن بخليه الذهب 90% والفضة 10%. يصح؟ اي يصح، لأن في مقابل جنس، في مقابل جنس آخر يصح حتى مع التفاضل بهذا بهذا النوع. لاحظ، ولا فرق بين بيعها الآنية بالأقل مما فيها من النقدين، مما فيها مما فيها مما في الآنية من النقدين والأكثر. يعني الفضة الموجودة في مثالنا 90%، ايش قلنا الموجود في الآنية ايش كثر؟ قلنا فضة 90%. خلينا هناك، يعني أن المشتري لم ينظر إلى أن 90% الفضة، قال أنا اللي بخلي 90% بخلي شنو؟ ذهب. يصح؟ يصح يصح، يعني ينظر إلى الأقل من دون أن ينظر إلى الأكثر، أو ينظر الأكثر ولا ينظر الأقل، ما المانع منه؟ لأنه جنس في مقابل جنس آخر، خلاص. ولذلك يصح. واضح المطلب؟ ويكفي غلبة الظن في زيادة الثمن على مجانسه من الجوار لعسر العلم اليقين بقدره غالبا ومشقة التخليص الموجب له. بل الآن لما نقول يصح بيع الذهب، بيع الآنية المخلوطة بالذهب والفضة، لو أردنا أن نبيعه بجنس واحد بجنسه، مثلا آنية مخلوطة بالذهب والفضة، نريد أن نبيعها بذهب، ما قلنا نشترط الزيادة في الثمن، صح ولا لا؟ طيب أنت، نحن الفقهاء عندما نشترط الزيادة في الثمن، إذا لابد أن المشتري عالم كم قدر المثمن، تمام ولا لا؟ إنزين عالم بقدر المثمن يكفي الظن بدل العلم؟ يقول يكفي. يا عسور أنك تروح تازن بمآنية مخلوطة بالذهب والفضة، كيف تازنها أصلا ذي؟ واضح الفكرة، حتى تميز الذهب الفضة، إنما حسب الخبرة يكفي الظن. إذا قال البائع الخبير قال ترى فيها الكثر ذهب وفيها الكثر فضة، نشترط الزيادة في الثمن، خلاص. واضح الفكرة؟ لكن على نحو الظن يكفي الظن. لذا قال لعسر العلم اليقيني متعسر ومشقة التخليص، أن لو بفرز الذهب عن الفضة من الآنية ذي في مشقة، يعني كل مرة أنا أريد أبيع آنية يجي المشتري يقول أنا أفرزها، أصهر الفضة وأصهر الذهب حتى أعرف الوزن، تخرب الآنية ليش؟ هذا ما يصير. واضح الفكرة؟ طبعا وين احنا كلامنا؟ ترى كتذكير جملة معترضة، جملة ما بين قوسين خليها عندك، احنا ما نريد ان نقول انه يجوز بيع الذهب والفضة ويجوز شراء الذهب والفضة، لا، على فرض انه يعني الحرمة التكليفية لا تعني البطلان الوضعي. قد يكون الشيء حراما ولكن لو فعله الانسان كان صحيحا، مثل إذا نودي يوم الجمعة لذكر الله، جو واحد وباع عند الأذان، حرام ولا محرم؟ لكن لو باع يصح البيع ولا ما يصح؟ يصح. الظهار محرم في الشريعة، لكن لو ظهر صح الظهار؟ نعم، ولذا كترتب عليه الكفارة، لو كان مصحيح كيف تترتب عليه الكفارة الظهار؟ واضح الفكرة؟ لا ملازمة بين الحرمة التكليفية والحرمة الوضعية التي هي بمعنى الفساد والبطلان. فليس من اللازم إذا قلنا هذا الشيء حرام فهو فاسد، بل يمكن أن يكون صحيحا. ولذلك نحن نتعرض، حتى لو قلنا بحرمة بيع الأواني، لكن لو بيع صحيح يصير صحيح، لو قلنا بالصحة كيف تكون صحة؟ نشترط هذه الشروط التي تقدمت. انتهت الجملة المعترضة، انتهت الجملة المعترضة. وفي الدروس اعتبر القطع بزيادة الثمن وهو أجود. يقول أنا المصنف، الشارح يحكي عن المصنف، يقول ترى في الدروس لابد يشترط العلم. يعني أنا أبيع الذهب والفضة في هذه الآنية، أبيع آنية مخلوطة بالذهب والفضة بجنس واحد بذهب مثلا، لابد أن أعرف أن هذا الثمن الذي هو الذهب وزنه أزيد من الذهب الموجود في شنو؟ في المثمن. لابد أن أعلم، لابد، ولا يكفي الظن في التقدير، وهو أجود. يقول الشارع طبعا العلم إذا حصل علم طبعا يصير أجود، هذا واضح، الأجودية واضحة. لكن ها أيها الشارح، ماذا لو تعسر؟ ماذا تفعل؟ ماذا تقول لو تعسر؟ قال لو تعسر، لو تعسر أنا عندي شارح، لو تعسر الوزن يا أخي نبيعه بغير النقدين أو نبيعه بالنقدين معا، نبيعه بغير الدين أو بغير النقدين، يعني شنو؟ بنخل، أبيع الآنية بنخل، بفاكهة، بكرسي، بعد يصير تجانس، ما في تجانس، هذا ليس من بيع النقدين، فيجوز التفاضل، صح ولا لا؟ ها، لأن الكرسي ليس من الموزون، من المعدود، هذا أولا، والاختلاف الجنس ثانيا، خلاص، حتى لو صار فيه زيادة ما يخالف، واضح الفكر؟ أو لا في طريقة أخرى، هذا عند الشارع، أفصل لك رأي الشارع أنا، ها، أو يقول لا، إذا أنا أعرف قدر الذهب والفضة نبيعهما بنقدين معا، ليكون النقد الذهب في الثمن مقابل الفضة في المثمن، والفضة في الثمن مقابل الذهب في المثمن، ويصح حتى لو كان هناك تفاضل. واضح المطلب كيف يحل الإشكال من الربا، كيف يرتفع الإشكال بهذا. بعد وفي الدروس اعتبر القطع ولو إجمالا، مو بلازم على نحو التفصيل، بزيادة الثمن، فلا يكفي الظن عنده المصنف في الدروس، لا يكفي الظن عنده بالمقدار، وهو أجود. وحلية السيف، وحلية السيف إيش فيها؟ والمركب، حلية المركب يعتبر فيها العلم إن أريد بيعها، أي الحلية بجنسها. بعض السيوف تزين بالذهب، حلية السيف تزين بالذهب أو تزين بالفضة، تكون أثري وكذا وحلو وشكله، أي أول مركب في آخر المركب طرف المركب، هذه الحركة ذي تزين بالذهب أو الفضة. هذه الحلية لابد أعرف وزنها إذا بشتري ببيعها بنفس جنسها، يعني إذا كانت هي ذهب حلية السيف أو حلية المركب وأريد أبيعها بجنسها بمثلها يعني بذهب، لابد أعرف حتى لا يقع التفاضل ولا حرام، واضح المطلب؟ لذا قال وحلية السيف والمركب يعتبر فيها العلم إن أريد بيعها، أي الحلية بجنسها، والمراد بيع الحلية والمحلة. هنا يقول مو قصده فقط هو بيع الحلية، هو طبعا يبيع الحلية مع المركب أو يبيع الحلية مع السيف، عادل لا، لازم يعرف قدرها، لازم يعرف قدرها. إذا أردنا أن نبيع بجنسها، أبيع سيفا محلا بذهب، بذهب، إذا لابد أعرف كم قدر الذهب، ويكون الذهب الذي هو الثمن فيه زيادة تقابل حديد السيف، واضح المطلب؟ والمراد بيع الحلية والمحلة، لكن لما كان الغرض التخلص من الربا والصرف خص الكلام بشنو؟ بالحلية، ولا قصده الحلية والمحلة، يعني المركب والسيف، واضح؟ هو ما يريد اللي بيبيع، اللي بيبيع السيف بيبيع فقط الحلية، واللي بيبيع الحلية بالسيف والحلية بالمركب. طيب ويعتبر مع بيعها بجنس زيادة الثمن كما فصلناها الآن، لتكون الزيادة في مقابلة السيف والمركب، إن ضمهما إليها، يعني إن ضم البائع السيف والمركب إليها إلى الحلية في البيع. نعم، إذا فقط وفقط فقط وفقط يبي بيع الحلية ما نشترط الزيادة، يكفي التجانس. يعني شنو؟ أبيع هذه الحلية بحلية السيف لك يا سيد محمد، وحلية السيف كانت شنو؟ ذهب، وش كثرها؟ كيلو، طبعا ما يخلونا كيلو، بس نفرض كيلو، نفرض كيلو، أبيعك هذه الحلية هذا الكيلو بكيلو ذهب، ما يصير بكيلو زيادة. أما إذا بتبيعها بالسيف لا، بكيلو وزيادة حتى تكون زيادة في مقابلة السيف، واضح المطلب؟ هذا وضحناه. بعد فإن تعذر العلم كفى الظن الغالب بزيادة الثمن عليها على الحلية، كما فصلنا يكفي الظن بزيادة الثمن مو بالعلم، والأجود اعتبار القطع مثل ما قال هناك في الدروس، الأجود اعتبار القطع، بالزيادة. يعني أعرف أن هذا مثلا كيلو في الحلية حلية السيف وش كذا يبيعها بكيلو ذهب حتى وزيادة. ليش؟ حتى تقع الزيادة في مقابل أي السيف، ولا أجود اعتبار القاطع لا بد أقطع وفاقا للدروس وظاهر الأكثر. فإن تعذرت، فإن تعذر شنو تعذر؟ القاطع العين تعذر ولو إجمالا تعذر، ها بيعت بغير جنسها. شفت شلون؟ يعني إذا كان هو يشترط العلم وجيت أنا اللي أقلد الشهيد الثاني اللي يرى الأجودية لأن يشترط العلم في زيادة الثمن، إذا لابد أعرف قدر المثمن صح؟ فشاب ما هذا العمل؟ أنا أريد أبيع السيف يا أخي، أريد أبيع السيف ابتلشت أبه، أريد أبيع السيف لابد أعرف الحلية كم قدرها كيلو، فأقول بيعته كم؟ ما عندي علم. إذا يقول إذا ما عندك علم شو تسوي؟ تبيعه بغير جنسها بفضة حتى يرتفع، أو بغير الفضة بغير النقدين أصلا، بفاكهة بكرسي حديد يختلف الجنس. فبعد ما نشترط العلم بوزن المثمن حتى نشترط العلم بزيادة الثمن عليه، واضح؟ ما نشترطها. فإن تعذر العلم القاطع يعني بزيادة الثمن بيعت يعني تعذر طبعا. فإن تعذر هنا كلام المصنف لا تنسى، يعني تعذر الظن، أما بالنسبة للشارح فإن تعذر العلم، عرفت شلون؟ فإن تعذر بيعت بغير جنسها حلية السيف نبيعها بشنو؟ إذا كانت ذهب نبيعها بفضة، إذا كانت فضة نبيعها بذهب، أو نبيعها بغير النقدين، واضح؟ بغير جنسها، بل يجوز بيعها بغير الجنس مطلقا كغيرها، بيعها بحديد. وإنما خص المصنف موضوع الاشتباه، يقول ليش ما قال هالحاشي بل يجوز بيعها بغير الجنس مطلقا؟ شلون يعني بغير الجنس مطلقا؟ يعني أصلا يبيعها بغير النقدين، هذا قصده. ذي الصورة ما ذكرها، قال ذي واضح الكلام، نحن نبيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب، ولا ذي واضح المطلب انك تقدر تبيعها لو كانت حلية السيف من ذهب تقدر تبيعها بشنه؟ بحديد، بفاكهة، بغير ذلك، بنحاس ابيض بغير باللي اي شيء، بصفر، بأي صفر يعني نحاس اصفر يسمونه صفر
نقول حساوية الظهر بس
لا لا يبكون حتى عند القطفين على الدام ما أدري. على كل حال ولو باعه بنصف دينار فشق، أي نصف كامل مشاع، لأن نصف حقيقة في ذلك، إلا أن يراد نصف صحيح عرفا بأن يكون هناك نصف مضروب رجاء الالتفات. هذا بحث لطيف. في ذاك الزمان، في زمان الشهيد الأول والشهيد الثاني، السكك المضروبة مثلا دينار، لكن في نصف دينار ما في. اليوم لا، عندنا موجود ريال معدن، ونصف ريال معدن، وربع ريال معدن، وقرشين معدن، وهللة معدن، موجودة التنصيفات، الكسور دي موجودة، الكسور موجودة. ذاك الزمان يبدو عند الشارع آخر رجاء الالتفات، هذا الشروع في المطلع بين المطلع. الآن شو المقصود بالنصف الدينار في زمان الشهيد الأول والشهيد الثاني؟ نصف دينار ما موجود، مسكوك بسكة المعاملة، ما موجود، الموجود دينار. فإذا قال بعته هذا الكتاب بنصف دينار ذاك الزمان، وبعته قلما لك أيضا بنصف دينار، النصف الدينار يحمل على المشاع، على النصف المشاع، النصف المشاع. ليش على النصف المشاع؟ النصف المشاع ذاك الزمان شو يصير؟ يعني أعطيه دينار وأعطيه دينار ثاني، نصف مشاع من دينار واحد ونصف مشاع من دينار ثاني. ما أدري متصورين ليه المسألة؟ إلا إذا كان هناك نصف دينار مخصوص مسكوك بسكة المعاملة، فينصرف الكلام إلى وين؟ إلى النصف الصحيح. بعد ما تعطيه دينار تعطيه نصف دينار المسكوك بسكة المعاملة، صح ولا لا؟ ليش؟ لأن المفروض أنه يوجد نصف دينار مسكوك بسكة المعاملة. فإذا قلت لك بعتك الكتاب بنصف دينار تروح تعطيني دينار، تعطيني نصف دينار المتعارف الموجود مسكوك بسكة المعاملة. واضح الفكرة؟ ها تترتب عليه ثمرة، لكن خلينا نطبق هذا. يقول ولو باعه بنصف دينار فشق، أي نصف كامل مشاع. ليش مشاع ما يصير معين؟ قال هذا النصف، شو معنى نصف؟ نصف يعني مشاع وكسر مشاع. ليش؟ لأن ما عندنا سكة معاملة مضروبة على نحو النصف، مثل هالزمان موجود عندنا نصف ريال، ما موجود ذاك الزمن. ولذلك أنا قلت لك ذاك الزمن الشيء الأول، الزمن الشيء الثاني ما موجود. نصف دينار، المسكوك دينار مش كبرى، مو موجود شنو نصف دينار. واضح الفكرة؟ لاحظ، ولو باعه مثل باع كتاب بنصف دينار فشق، أي نصف كامل مشاع، لأن النصف حقيقة في ذلك في النصف الكامل المشاع. النصف الكامل مشاع يعني هذا اللي أبي أقول لك، هذا هو كله يصير لي نصف من مشاع. أنا المشتري تعطيني الدينار، لي في كل جزء من ذلك الدينار نصف جزء. واضح الفكرة؟ مشاع. إلا أن يراد نصف صحيح عرفا، بأن يكون هناك نصف مضروب بسكة المعاملة بحيث ينصرف الإطلاق إليه أو نطقا، ينصرف الإطلاق النطق. يعني الآن أقول، لما أقول أنا بعتك الكتاب بنصف دينار، أنت إيش تفهم؟ تفهم شنو؟ النصف غير مشاع، نصف كامل غير مشاع.
خمسة دراهم يعني؟
لا، هذا نصف ذا خمسة دراهم. النصف، النصف اللي هو ما يكون نصف مشاع، يعني ما حيث بحيث ما تحصل شركة تقصه مثلا نص. شلون تقصه نص؟ إذا كان نفهم من النطق عند العاقد بعتك هذا الكتاب بنصف دينار، هذا النصف إذا كان إحنا قاصدين النصف الكامل المحدد المجزأ غير قابل للإشاعة، شو يصير؟ شلون تعطيني نص؟ إذا لابد أنه لازم نقطع النصف، نص الدينار إلى نصفين، هذا ما يمكن. ولذلك شو يصير؟ خيار. التفت، لاحظ العبارة، بيجي الآن. يقول إلا أن يراد نصف صحيح عرفا بأن يكون هناك نصف مضروب بحيث ينصرف الإطلاق إليه أو نطقا بأن يصرح بإرادة الصحيح، وإن لم يكن الإطلاق محمولا عليه على الصحيح فينصرف إليه إلى الصحيح، لأنهم قصد في النطق الصحيح. حتى لو ما كان العرف يفهم الصحيح، لكن ما دام قصد في العقد الصحيح ينصرف إلى الصحيح الكامل، ولا ينصرف إلى النصف المشاع، ينصرف إلى النص المتعين ولذلك لابد يقص الدينار إلى نصفين، ما يمكن هذا. ولذلك تريد الثمرة، تجي الثمرة هنا. يقول وعلى الأول إذا كان شنه النصف المسكوك، يعني لا يوجد نصف مسكوك، إيش يصير؟ يصير النصف مشاع، تمام؟ على الأول، فلو باعه بنصف دينار آخر قلما، أهو باع بنصف دينار أول شيء كتاب، وبعدين باع بنصف دينار ثاني قلما، يعني باع بنصف دينار وباع بنصف دينار، عادل ولا لا؟ يقول وعلى الأول، فلو باعه بنصف دينار آخر، على المعنى الأول قلت لك يعني لا يوجد مضروب نصف مضروب بسكة المعاملة، إذن ينصرف النصف وين؟ إلى المشاع. افهم هذا المطلب. وعلى الأول، فلو باعه بنصف دينار آخر شيئا آخر قلما مثلا، تخير بين أن يعطيه شقي دينارين ويصير شريكا فيهما، وبين أن يعطيه دينارا كاملا عنهما. يقول بناء على المعنى الأول، ما صار، ما قلنا النصف يحمل على الإشاعة، هذا مخير المشتري بين أن يعطي البائع دينارين، يقول أيها البائع هذا ديناران، هذان ديناران، لك نصف على نحو الإشاعة، وللنصف على نحو الإشاعة، ولك الدينار في الدينار الثاني نصف على نحو الإشاعة، ولي نصف على نحو الإشاعة. هذا مخير المشتري هكذا، أو لا يعطيه دينار واحد يشمل النصفين المشاعين. المشتري مخير، بينما على المعنى الثاني هالحكي التخير ما موجود. على المعنى الثاني لو كان هناك نصف مضروب بسكة المعاملة، يجب على المشتري أن يعطي البائع النصف المحدد المضروب بسكة المعاملة. لذا قال وعلى الثاني لا يجب قبول الكامل. شنو؟ وعلى الثاني لا يجب على البائع أن يقبل بالدينار الكامل، بل له أن يطالب المشتري، يقول له أيها المشتري المقصود بالنصف ما هو؟ النصف الكامل لا النصف المشاع. كيف تعطيني واحدا كاملا يشمل النصفين الصحيحين؟ اعطني نصفين كاملين، نصف كامل ونصف اخر كامل، النصف الاول بدل الكتاب والنصف الاول الثاني بدل القلم. ليش؟ لان المنصرف من كلامي وكلامك، وعند العرف ايضا نصف صحيح موجود مضروب بسكة المعاملة. لماذا تعطيني واحدا كاملا؟ انا لا اريد واحدا كاملا، اعطني اثنين نصفين كاملين، انا لا اقبل بالواحد الكامل. لذا قال وعلى الثاني، على المعنى الثاني لا يجب، يعني على البائع قبول الكامل. ها، وكذا القول في نصف درهم واجزائهما بغير النصف. وكذا القول شنو في نصف درهم؟ يعني شنو في نصف درهم؟ عرفت شلون؟ يقول مو فقط الكلام في نصف دينار، حتى الكلام في نصف درهم. لو بعته كتابا بنصف دينار، عرفت شلون؟ وبيع بنصف درهم، الأولي نصف دينار، المثال كان السابق اللي ذكره المصنف نصف دينار، المثال الثاني نصف درهم. يعني يقول لا فارق في هذه المسألة بين يكون المبيع ذهب أو كان المبيع فضة. إذا بعنا بالنصف، إذا لم يكن هناك نصف صحيح مضروب به سكة المعاملة، فينصرف شنو إلى المشاع. وعلى الإشاع يتخير المشتري بين أن يدفع دينارين كاملين أو على شنو أن يدفع واحد يشمل النصفين. أما بناء على المعنى الثاني إذا موجود مضروب بسكة المعاملة أو بحيث فهم الصحيح، بناء على المعنى الثاني يعني النصف الصحيح لا النصف المشاع، هذا المقصود، بحيث موجود هو الصحيح نصف صحيح يتعامل به موجود مضروب به سكة المعاملة، وكذلك أو لا ما كان موجود ولكن شنو فهم من عبارة المتعاقدين ذلك أن المقصود بالنصف النصف شنو الصحيح، بعد خلص ما أنا يا البائع ما أقبل الكامل. واضح الفكرة؟ أقبل نصفين صحيحين، بتقول أنا ما أقدر أجيب لك نصفين صحيحين أيها البائع، أقول خلاص أنا أفسخ. واضح الفكرة؟ وكذا القول في نصف دينار. تفضلوا.
بالنسبة للتعاملات الآن، سابقا
أي
ما كانت الدراهم تعد شو اسمه
فضة،
دراهم فضة
أي، والدينار ذهب،
الدينار هي العملة الأقوى، فالدراهم تعد صارف للدينار، وكذا كان التعامل سابقا.
بلى،
يعني ليش مصر على
البيان؟ لو قلت لك أنا بعتك بنصف دينار، ما قلت لك أنا بنصف درهم مثلا، حتى لو قلت لك نصف درهم لا فارق. أبي أقول أنا مرة أنا أطالب بنصف دينار، تروح جيب لي دراهم؟ ما أقبل نصف دينار. ما قلت لك أنا اسمه خمسة دراهم ولا ستة دراهم، نصف دينار قلت لك جيب لي نصف دينار، قاعد ولا لا؟ لو قلت لك أنا شنو نصف دينار، مرة أنا يوجد نصف دينار بحيث ينصرف الكلام إلى العرف، يعني يوجد نصف دينار متحقق يتعامل به الناس مضروبة به سكة المعاملة، فأجنه تروح تجيب لي نصف دينار، وما تجيب لي كامل وتقول لي أشترك بينك في هذا، بيني وبينك في هذا الدينار الكامل، لا جيب لي نصف دينار. لماذا؟ لأن المنصرف هذا. واضح الفكرة؟ هذا هو أصل المطلب. وكذا القول في نصف درهم وأجزائهما غير النصف، مثل الثالث والربع نفس الحكاية، الكلام هو الكلام. إن كان هناك ربع يضرب به سكة المعاملة، وكان المتعاقدان في عقدهما عقدهم ينصرف إلى المتعارف، فتروح تجيب لي ربع، ما تجيب لي دينار كامل وتقول لي والله أنا أشترك فيك ثلاثة الأرباع معك، لك الربع أيها البائع ولي الثلاثة الأرباع، هذا ما نقابل هذا، جيب لي الربع. واضح الفكرة؟ أي. وأما قوله حكم تراب الذهب والفضة فيأتي بيانه إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.